أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الثالث من المحرمات في الطيور: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فإنه يحرم هذا الطير. والمراد من القانصة هو ما كان بمنزلة المصارين بالنسبة للإنسان، وهي موجودة يعني حسب البحث أنها موجودة، هذه القانصة بين القلب وماذا؟ بين الكبد والأمعاء. فبين الكبد والأمعاء توجد القانصة، وهي بمنزلة المصارين في الإنسان. نعم، بلى. وأما بالنسبة إلى الحوصلة، فإن الحوصلة هي بمثابة المعدة في الإنسان التي يجمع فيها الحب، وهذه الحوصلة متصلة بالمريء، يعني من المريء مباشرة متصلة بها الحوصلة عليكم السلام ورحمة الله، الحب وغيره من المأكول، فهي بمنزلة المعدة في الإنسان فتسمى حوصلة. وعندنا صيصية هي بمنزلة الإبهام في الإنسان، وهي عبارة عن الشوكة التي في رجل الطير، التي هي بمثابة ماذا؟ بمثابة الإبهام في الإنسان. والغرض منها ماذا؟ الغرض منها ماذا؟ مسك هذه الأشياء، مسك الأشياء. فهذه أمور ثلاثة، إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فالمدعى أنه يحرم، فالحلية منوطة بتحقق أحد هذه الأمور الثلاثة. وقد وردت عدة روايات في هذا الباب أو في هذه المسألة، قد جمعها صاحب الوسائل في الباب الثامن عشر، في الباب الثامن عشر من أبواب الأطعمة المحرمة صفحة 149. فقد جمع كل هذه الروايات، وهي عبارة عن 6 روايات، فنقرأها بسرعة لنرى دلالتها. الرواية المصنف تعرض إلى الروايات، فنحن نتعرض تبعا له. يعني الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة، لا تأكل ما لم تكن له قانصة. فيستفاد من هذه الرواية بالمدلول المطابق أن المدار في جواز الأكل على القانصة، وبالمدلول الالتزامي أنه إذا انتفت القانصة فلا يجوز الأكل، وإن تحققت الصيصية والحوصلة، فالمفهوم لا يتناسب مع مدعى شنو؟ مع مدعى الأعلام. ولهذا سيأتي بعد ذلك ماذا نفعل حينئذ؟ تحصل تعارضات وكذا. فهذه الرواية مدلولها الالتزامي أنه إذا انتفت القانصة فلا يجوز، سواء وجدت بالإطلاق، بإطلاق المفهوم، سواء وجدت صيصية أو لم توجد، سواء وجدت حوصلة أو لم توجد، فبمقتضى إطلاق المفهوم ذلك. كذلك أيضا الحديث الثاني وهي صحيحة زرارة قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل. فجعلت المدار كل المدار على شنو؟ على القانصة. الحديث الثالث وهو موثقة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال نقلها المصنف في الكتاب هذه الرواية قال أن كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة. فذكرت الحوصلة طلع رزقها الحوصلة جت. كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان. يقول ما لا معدة لكن له قانصة. إلى أن قال والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. فهذه الرواية تشتمل على ثلاثة مدالل. اجمع مدالل الروايات عشان بعدين صدنا مشاكل. احنا ما نبي مشاكل بعدين. ثلاث روايات عندنا ثلاثة مدالل لهذه الرواية الموثقة. المدلول الأول أن المدار في الحلية في طير البر على الحوصلة. المدلول الثاني أن المدار في طير الماء على القانصة ولكن ليس لها مفهوم لأن الجملة خبرية. كل ما كانت له حوصلة من طير الماء وما كانت له قانصة إلا أن يدعى أنها في مقام مفهوم تحديد جعل الضابط والتحديد. وقد ذكر في الأصول أنه ما كان في مقام التحديد وإن كان بجملة خبرية ينعقد له مفهوم مقام جعل الضابط والتحديد ومقام التفصيل بين طير الماء وطير ماذا وطير البر. فهذه الرواية ظاهرة أنها في مقام التحليل وإعطاء الضابطة فينعقد لها مفهوم. المدلول الثالث مهم أن الرجوع إلى القانصة والحوصلة وهذه العلامات إنما هو أمارة في حالة الشك. ولهذا قال الإمام والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه. فكأن تمام المدار في الحلي على الطيران الدف والصف. ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال والعكس فهو حرام. إذا شككنا أن في الطيران فنرجع إلى الحوصلة والقانصة. ويستفاد من هذه أنها علامة ليس في قبال الطيران دفا وصفا إنما هي مرجع عند الشك. الحديث الرابع قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. وقال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك. يعني ما كانت له قانصة ولا مخلب له. يستفاد من هذه الرواية مدلولان. المدلول الأول أنه لا فرق بين طير الماء وطير البر. كلاهما المدار فيه على شنه؟ على وجود القانصة. حيث قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك. وهذا يتنافى مع مدلول. يعني مو يتنافى. وهذا غير خلق غير مدلول الحديث الثالث حيث فصل بين طير البر وطير البحر. فقال أن طير الماء المدار فيه على القانصة وطير البر على الحوصلة. المهم إذن لا فرق بين الطيور ماء وبرا أن المدار على القانصة. المدلول الثاني أن صرف وجود القانصة لا يكفي إلا بعد انتفاء المخلب. قال ولا مخلب له. فلو فرض أن له مخلب وكانت له قانصة فلا يستفاد حليته، لأنه قال كل من الطير ما اشترط فيه اثنين، ما كانت له قانصة ولا مخلب له. الآن ظاهر القيود الاحترازية، بعد احنا ما نقول هل في تلازم بين الأمارات أو ما في تلازم. فمدلول الرواية أنه مع فرضي كون الحيوان انطبقت عليه أوصاف السباع فكان ذي مخلبين، فكان ذا مخلبين أو ذي مخلبين، فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح وإن كانت له قانصة. فهذا يستفاد من أنه القانصة ليس في قبال ما كان له مخلب أو ما ليس له مخلب، فكل المدار على أنه ليس له مخلب، ولهذا إذا كان له مخلب فلا يجوز. يعني إذا كان من السباع فله مخلب فلا يجوز وإن كان له قانصة. الحديث الرابع وهو أفضل حديث، الخامس أفضل شيء جمع، يقول سيد الشهيد ماكو عندنا حديث بعدين شوف العبارة. قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة، نص في المطلوب. قال كل من الطير، طير عام ماء وبر، ما كانت فيه أحد الأمور الثلاثة القانصة أو الصيصية أو الحوصلة، وبمفهومها إن كان لها مفهوم وإن كانت جملة خبرية، فلو ادعي لها مفهوم لا تأكل من الطير ما لم تكن له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة. حديث لكن هذا الحديث للأسف ضعيف بسهل بن زياد. الحديث السادس أيضا ضعيف عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم، كلاهما محل إشكال، عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث أنه سأل أبا عبد الله عن طير يؤتى به مذبوحا، طير جابه مذبوح كبعد مشوي ما يندره عشان يشوف القانصة والحوصلة والصيصية وين هي. قال كل ما كانت له قانصة، فالمدار على القانصة. هذا ما ذكره صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقامه في هذا الباب. وفي هناك روايات أخرى في أبواب أخر، وهو المهم لأن في صيصية، إذ لم يتوجد رواية صيصية إلا وحده حد الآن وضعيفة في سهل بن زياد. عندنا أيضا حديث في غير هالباب، في الباب التاسع عشر الحديث الرابع، قال محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، قال جزميات الشيخ الصدوق، إن كان الطير يصف ويدوف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل. الأمحل الشاهد، ويؤكل من طير الماء، من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة ولا صيصية. فدلت الرواية على أنه يكفي أحدهما هي القانصة أو الصيصية في جواز أكل طير الماء. وراجع بس بابا مقرأ أكثر، راجع حديث أيضا بقى تفلافت حديث راجعها الباب 20 حديث 2 و7 و8 2 7 و8 نفس مضامين ما قرأناه يعني. فما هو مفاد هذه الروايات؟ هل توجد تعارض من التعارض بين الروايات؟ فقد يقال يوجد عدة أنحاء من التعارض في الروايات، فهنا عدة نقاط ينبغي الالتفات. يعني النقطة الأولى أن بعض الروايات بل أكثرها حصرت المدار في الحلية على القانصة، أكثر روايات قانصة، ولم توجد الصيصية إلا في روايتان، إلا في روايتين، رواية سهل بن زياد الحديث 5 والحديث 4 في الباب 19، وكلاهما محل إشكال سندي، الأولى بسهل والثانية مرسلة، وجزميات الصدوق عند أكثرهم لا يعمل بها، وإن كانت جزمية لكنها مرسلة بالأخرى، لم يذكر طريقه إلى من؟ إلى الإمام. فيستفاد من الروايات بمفهوم الشرط أن المدار على القانصة، ولا فرق في ذلك في بعض الروايات بين طير الماء وطير البار. النقطة الثانية أن هناك بعض الروايات فصلت بين طير الماء وبين طير البر، فقالت إن طير البر المدار فيه على الحوصلة، وأما طير الماء فالمدار فيه على القانصة، مع أن صريح بعض الروايات، مو بس إطلاقا، صريح بعض الروايات وهي الرواية الرابعة أن لا فرق بين طير الماء وطير البر، المدار على القانصة، وهذا نوع تعارض. النقطة الثالثة أن الرواية، إذا غضضنا النظر عن قضية الصيصية، غض النظر عنها، فإن الفقهاء قالوا يجوز في الحلية أحد الأمور الثلاثة، والحرمة مشروطة بالاجتماع، ولم يذكر الاجتماع في رواية واحدة إلا رواية شنو؟ سهل بن زياد، حيث ذكرت الاجتماع فيها ودلت بمطلولها المطابقي المنطوقي على كفاية أحد ثلاثة، وبالمفهوم على حرمة إذا انتفت الثلاثة، ولكن الرواية ضعيفة ولا مفهوم لها حسب الظاهر، إذ ليست قضية شرطية ولا في مقام التحديد ولا في مقام التفصيل، قاطع مثلا طير الماء طير البحر كذا، ما كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة، خب إذا انتفت الثلاث ما يجوز، مسكوت عن. ولهذا وقع البحث المفصل بين الأعلام، وقليل مفصل يعني قليل من تعرض إلى هذا البحث أصلا، لأن قليل ما يهتم بكتاب الأطعمة والأشربة، أكثر الكتب على وين؟ الطهارة والصلاة والصوم والبيع، أما كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة والإرث فإنها كتب قليلا ما كتب فيها وحققت، فقل ما ترى تحقيق في مثل هذه المطالب، فإن شاء الله تحققون بعدين إن شاء الله إذا صرتم من أعلام الطائفة إن شاء الله تحققون هذه المطالب. فهذه أمور ثلاثة نثيرها في محل البحث تحتاج إلى شنو؟ إلى علاج. فقد يقال، قد يقال بأنه لا وجه للتفصيل بين طير الماء وطير البار، لأنه الذي ورد في التفصيل هي موثقة سماعة، وهذا التفصيل في موثقة سماعة إن سلمنا بوجود المفهوم له لكونه في مقام التحديد فإنه معارض مع الحديث الرابع الذي دل على عدم الفرق بين طير الماء وطير البحر، والمدار كل المدار على القانصة، فيحصل التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع ويتساقط كلا الحديثان. ونرجع إلى الرواية الأولى التي تدل على وغيرها التي تدل على أن المدار على وجود القانصة، فما كانت له القانصة فكل، وما ليس له القانصة فلا تأكل. وحينئذ ركز يا فحينئذ يثبت ببركة إطلاق الحديث الأول أنه ما ليس له قانص فلا يؤكل، فهل يوجد مقيد لهذا الإطلاق أو لا؟ إذ بركة إطلاق المفهوم ما ليس له قانص فلا يؤكل. أستغفر الله، بلي مو المفهوم المنطوق، يعني ما لم مفهوم منطوق، ما لم تكن له قانصة فلا تأكل، إطلاق المنطوق، سواء وجدت له صيصية أو لم توجد، سواء وجدت حوصلة أو لم توجد، فهل يوجد مقيد لهذا الإطلاق أو لا يوجد مقيد لهذا الإطلاق؟ يعني فإن ثبت المقيد وهو الحديث الخامس وهي رواية سهل بن زياد بدعوى انجبارها بعمل المشهور، حيث إن رواية سهل عمل بها الأصحاب فمنجبر بعمل الأصحاب التي دلت على كفاية وجود أحدها القانصة أو الصيصية أو الحوصلة، فببركة هذه الرواية نقيد إطلاق منطوق الرواية الأولى، لأن الرواية تقول ما لم تكن له قانصة فلا تأكل مطلق، سواء كانت له معدة أو ليس له معدة، له صيصية ما له صيصية ما شاء الله أطلق واجد فيها، نقيد هذا الإطلاق إلا إذا فرض وجود شنو صيصية أو حوصلة، فتكون النتيجة حينئذ مع المشهور، وإلا لو لم نقبل ب هذه الرواية فتقييد إطلاق ما لم تكن له قانصة فلا تأكل محل إشكال، لأن القانصة لا دليل عليها حسب الظاهر من حديث صحيح، صيصية هم القانصة وين سعد بن سينا والقانصة سفر الله الحوصلة والصيصية. إذا الحوصلة ما موجودة في أي رواية مرت علينا سهل بن زياد، وفي رواية عندنا مرت علينا سماع بن مهران، لكنه قلنا معارضة، لعله هناك معارضة بين سماع بن مهران الحديث الرابع الذي في طير الماء وطير البحر. أي هي؟ لا احنا نتكلم عن بصورة عامة الآن، بعد الشيء الثاني نفس المسألة الآن عند العالم. فإذا الواضح من الروايات أن المدار على القانصة، أما مسألة الصيصية فمحل إشكال، والقانصة أقل إشكالا، لكن هذا القانصة متوقفة على ثبوت الحديث الثالث وهو ما ورد في طير الماء الحوصلة السفر، كلنا نقول القانصة الحوصلة ما ورد في الحديث الثالث وهو أنه كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة،
إيداق، لكن قلنا الروايات التفصيلية معارضة بالروايات التي تقول لا فرق، فيتساقطون، فما تفيدنا الرواية. خب نعم، فإذن يبقى المشكلة في وجود دليل على ما ذكره المشهور، ولا يوجد دليل واضح إلا دعوى انجبار عمل الأصحاب برواية سهل ابن زياد. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المطلب. بقى شيء عندنا في الأخير نذكره. قال: وكذا يحرم ما ليس له قانصة، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها، ولا حوص له بالتشديد والتخفيف، وهي ما يجمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق. قلنا بمثابة شنو؟ معدة. ولا صيصية بكسر أوله وثالثه مخففا صيصية، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب، الذي بمثابة الإبهام بالنسبة للإنسان. وأصلها شوكة الحائك الخياط التي يسوى بها السدة واللحمة. وش السدة واللحمة؟ أو السدات واللحمة؟ وش يعني السدات واللحمة؟ ترقيع. هذا وش يعني ترقيع؟ وش يعني السدات؟ موجود معناها عندكم؟ واللحمة قطعة القماش، نفس الرقعة يسمونها سدات. نعم، هذا الآن عندك ثوب، هذا ممزق، دائرة ممزقة، يؤتى بقماش هي يسمونها سدة، توضع في وين؟ توضع في هذا الفراغ هي يسمونها لحمة. فالإبراء والشوكة التي تجمع بين السدات واللحمة. المهم يسوى بها السادات واللحمة. يقول الشهيد: حنا النزاع اللي وقعنا في عونا راسكم، هذه نكتتهم. يقول والظاهر وعهدته عليه، وأن في كلام بعضهم يقول هالظاهر عندنا مو ظاهر، بس هي مسألة طب، مسألة شنو؟ مستظهارية، مسألة لها علاقة بالحيوان، بعلم الحيوان. هل هاي العلامات متلازمة؟ يعني احنا قاعد نبحث الحين بحث قانصة وحوصلة وصيصية والروايات كذا وتعارضات، هذا كله إذا لم يفرض التلازم بين العلامات الثلاث. وهنا ادعى بعض الأعلام في كلماتهم كالأردبيلي وغيره أن هذه العلامات متلازمة، فكل حيوان ما يمكن أن تفترض له قانصة إلا لو حوصلة وصيصية، وكل حيوان في صيصية يعني في قانصة وحوصلة، فوجود أحدها علامة على وجود الباقي، فلا معنى للتعارض حينئذ. يعني نفس الرواية التي تدل على أن المدار على القانصة بمدلولها التي تقول أن موجودة هذه الأمور، وكأن أحد الثلاثة كافي في تحقيق المطلب، لأن كل منهم علامة إذا وجدت وجد الباقي، فكأن المدار ثبوتا هو على الثلاثة. يعني في نفس الأمر والواقع المدار في الحلي على الثلاثة، لكن الكاشف الإثباتي الكاشف الإني هو واحدة، إذ بوجود واحدة وجدت الثلاثة. لكن هل هذا ثابت في علم الحيوان أو مثابت؟ حدته عليه. لا تخف ما ليس لك به علم. ما درسنا التلازم، علم التلازم قالوا فيها، بس هل تلازمة متلازمة؟ لا أعلم، أن حتى بعض الأعلام شكك في هذا الكلام، فبعضهم شكك في صدق هذه المقولة، لكن احنا ما قلنا نجزم في هالقضية إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص وهو علم الحيوان، لأن من وش تلازم؟ استقراء ناقص جاي، يعني بالاستقراء ناقص بكذا شنون يعني. المهم، فإن ثبت التلازم فبها ونعمت، وإن لم يثبت التلازم فتبقى المشاكل والمعارضات التي ذكرناها. ولهذا يقول والظاهر، يعني مو جازم هم، مو جازم الشهيد، والظاهر هي مستظهر، هو يعني يقول ها عندنا بكلامهم أحدث عندنا ظهور. يقول والظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفى نكون فيكتفى بظهور أحدها أو بل. أعطنا روايات شهيد قال بلي وفي صحيحة أعطيكم روايات في المطلب وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال قرأنا كل الروايات هذه ما قرأناها الحديث هذا حديث في الباب 20 حديث هذا كم في أي باب 21 حديث كم بلي سيأتي هذا أنا ما قرأت في العمل أنا ابتدأتي البحث في الحبارة أو الحبارة سيأتي الحديث الثالث الباب 21 عدم تحريم أكل الحبارة سيأتي بحثها مفصلا الحديث الثالث بلي سأل أبي أبا عبد الله عبد الله بن سنان يقول سأل أبي عبد الله بن سنان سأل أبي أبا عبد الله أبو عبد الله بن سنان ثقلا مثقا ما ندري لكن قالوا أنا أسمع لا شك أكون في أبوي أنا أسمع ما تقول في الحبارة قال إن كانت له قانصة فكله نفس الرواية السابقة مداع القانصة وسأله عن طير الماء فقال مثل ذلك هذه نفس حديث رقم كم في ذاك الباب 4 صحيح الذي يقول سألته عن طير الماء وطير نفس الشيء وليس له مخلب قال بلي وفي صحيحة عبد الله وقال وسأله عن طير الماء بلي قرن وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال فلم يعتبر في إحدى الروايتين الجميع وش قصد بالجميع نعم شنو ثلاث حين سيأتي حين لا سيأتي لأن هني ثلاث متلازمة أما هالعبارة الآخر نشوفها يقول فلم قال فلم شوف الرواية زرارة وش علاقتها بالبحث قال كل ما دف ولا تأكل ما صف يقول فلم يعتبر أحدهما يعني أحد الروايتين لم تعتبر الجميع ها فهني نرجع قبل ما نقرأ الرواية عندما قال والظاهر أن العلامات متلازمة قصد أول ما نقرأ أي علامات الثلاث التي ذكرناها في الأمر الثالث بلي أول ما قرأنا العبارة لكن لما جاب هذه الرواية التي محل الباحث الظاهر من مراده من العلامات هنا العلامات الثلاث التي ذكرناها من أول البحث حيث قلنا أن أصناف التحريم ثلاثة من الطيور ما كان له مخلب الثاني ما كان يعرف بحالة الطيران صفيف والدفيف الأمر الثالث وجود الأعضاء ثلاثة هذه فكأنه يريد أن يدعي دعوة أكبر بعد أن هذه الدعوة الأولى موجودة الدعوة الثانية أكبر أن العلامات الثلاث متلازمة أي كل ما كان له مخلب فيكون شنو صفيفه أكثر من دفيفه ولا توجد فيه هذه الأمور الثلاثة وكل ما ليس له مخلب فيكون دفيفه أكثر من صفيفه وتوجد فيه أحد العلامات الثلاثة أي أحد الأعضاء عبر أعضاء الثلاثة علامات لأن علامات واسعة أي فالظاهر من قوله هناك العلامات متلازمة ببركة هذه الرواية أن مراد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها في ضابط التحريم وهذه دعوة أكبر لما أكبر أوسع وأكبر إذ يدعي أنه كل ما كان له مخلب فهو من السباع فيكون صفيفه أكثر من نفيفه ولا توجد فيه الأعضاء الثلاثة بلي ظهر عبادة الشهيد. وكل وهم بعضهم يدعي هالدعوة بعد، بعض الإعلام يدعي هالدعوة. لذا في دعوين في الإعلام، بعضهم يقول العلامات متلازمة، يقصد الأعضاء الثلاثة متلازمة. بعضهم يدعي العلامات بما أوسع من الأعضاء الثلاثة، وحيث إنه ذكر هذه الرواية في المقام وقال لم يعتبر في أحدها الجميع، فيريد من العلامات هي العلامات التي دخلنا في أصل الباح. لا لا، العلامات يعني التي هي الضابطة، الموازين الثلاثة التي تذكر لضابط التحريم. قال فلم يعتبر أو يعتبر أو يعتبر أحدهما الجميع، يعني أحدهما تعتبر الجميع، أحدهم قالت الصف والدف والأخرى قالت شنه المدار على وجود القانصة، لكن عدم اعتبار أحد الروايات الجميع، هل هناك دعوة أنها ملازمة أو أقصها التعارض أو أنه مثبتين تمسك بالإطلاق؟ مجرد أنه عدم ذكر الروايتين الجميع لا ما ليس معنى ذلك أن العلامات متلازمة. كون العلامات متلازمة وغير متلازمة مسألة خبروية يرجع فيها إلى أهل الخبرة. لا، التلازم في الظهور مو في العلامات. يعني هل العلامات متلازمة ثبوتان؟ قل هل العلامات متلازمة ثبوتان؟ دعوة التلازم في العلامات ثبوتان يحتاج إلى قضية شنو؟ علمية ما لها علاقة بالروايات، مسألة الاستظهار من الروايات. واضح المطلب؟ إذن هذه الروايات لا يستفاد منه كلامه. خب، فلم يعتبر أحدهما الجميع. إحنا لو في مقتضى الصناعة نقول الرواية تقول إن كانت له قانصة فكله، قضية شرطية. والثاني تقول كل ما دف، نقيد كل ما دف بشرط أن تكون له قانصة. واضح؟ ما له علاقة بالمخلب ولا علاقة بالحوصلة ولا علاقة بالصيصية ولا علاقة بالباقي. لا، يبي يثبت التلازم، يقول الدليل على التلازم أن ما في ولا رواية ذكرت الجميع، فكل واحدة ذكرت علامة، ذكرت علامة من باب أن باقي متلازم مع وجودها، وإلا يلزم حصول التعارض بين الروايات، إذ لم توجد ولا في رواية واحدة في جميع أبواب المسألة جمعت هذه العلامات الثلاث. نقول لا، نقول مجرد عدم وجود رواية جمعت الثلاث أقصاها التعارض، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض، أو ندعي ارتكاز المتشرع من برا أنه يكفي أحد العلامات الثلاثة في العلية، لكن هذا مو معنى التلازم الوجودي في الخارج. بحث غرب التلازم الوجودي في الخارج وبين مسألة الحلية. المهم، وفي رواية سماع عن الرضا كل من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. في خطأ في بعض النقولات، اي غلط، وهو وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، مو وهو حرام، فهو حرام. وكل ما دف فهو حلال، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل مجهول. شوف دمج، شوف الرواية، خلنا نشوف هذه رواية من قال؟ سماعة. شوف رواية سماعة، المصنف جاب بلي نقل الرواية كلها، بلي في الحديث، بلي الحديث الثاني في حديث، يعني مقطوع الحديث، هو جاب الشهيد كل الحديث. خب، وش صدر قال؟
دار الحديث الثالث،
يعني الحديث الثالث، لا الحديث الثالث غير، أبو يا أبو ما له الحديث الثالث، لا هذا كل الموجود في الوسائل مقطوع مقتطع. خب، وأورد ذيله في شوف ذيل في صدر وذيل، هذا الموجود في الوسائل هالعبارة، كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. واضح؟ كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. واضح. فإذا هذه واو فهو. وش الغرض من نقل هالرواية؟ خب خلص البحث السابق، جاب روايتين بعد، وش غرض يجيب هالرواية؟ وش يريد يقول في هالرواية؟ ما هو غرضه من نقل هالرواية؟ شهيد ما ينقل اعتباطا، روايات واجد، ليش نقل هالرواية؟ يريد يقول في هالرواية فيها مطلب زائد، هل قلت لكم عنه؟ بأن هذه العلامات الأعضاء إنما هي أمارة حالة الشك، يرجع إليها في حالة الشك، فنقلها الرواية. فغرضه مو مسألة القانصة يمتحن بها كل طير مجهول. شوفوا ايش تعليقه الآن بيعلق على الرواية عندما نقل الرواية، ماذا علق؟ قال: وفي هذه الرواية أيضا كالمطلب السابق، ما في شيء جديد، هذا ما يستدعي نقلها بحل اللحاظ لأنه ما في مطلب جديد. وفي هذه الرواية أيضا دلالة على عدم اعتبار الجميع، لأن ذكرت بعض الأشياء هي بعض الأعضاء، وعلى أن هي المهم، وعلى أن العلامة لغير المنصوص على تحريمه وتحليله. واضح. وعلى أن العلامة، هل العلامة لمن؟ لغير المنصوص على تحريمه وتحليله. فنحن نقول يا شيخنا الجليل، تارة ينص على الطير أنه حرام أو حلال، فبها ونعمت، وتقول بئست يا شيخ بنعمة، وتارة لا ينص على تحريمه. فهنا عندنا ثلاثة أمور: المخلبية والطيران والأعضاء. وظاهر هذه الرواية الأخيرة أن الأعضاء ليس إلا أمارة يرجع إليها عند الشك، فلو عرفنا حاله ببركة المخلبية والطيران لا تصل النوبة أيضا إلى من؟ إلى الأعضاء. ولكن لو لم نقبل بهذه الرواية لضعفها السندي أو ما شاكل ذلك، فهنا يقع البحث فيما لو تعارضت الأمارات. ركز ياي، لو تعارضت الأمارات، كما لو فرضنا أنه في أحد الطيور أحد الأعضاء، أحد العلامات الثلاثة الموجبة للحلية كالقانصة مثلا عنده، أو كون صفيفه أكثر من دفيفه، ولكن توجد علامة أخرى وهو كونه من المسوخ أو من السباع له مخلب يقتضي التحريم، فما هو الحال؟ ياي، في علامة على الحلية، في علامة على الحرمة. علامة على الحلية قانصة أو طيران، في علامة أخرى على الحرمة هي شنو؟ مسوخ أو أنه سباع له مخلب، لو ثبت خارجا ذلك. الآن بغض النظر في خارج ما في معنى علاقة، لو فار خارج في هكذا ما قلنا تلازم يعني، فما هو الحل حينئذ؟ ما في نص على تحريمه، عنوان عم ممسوخ، ليش ما دخل تحت ما كان صفيفه أكثر من دفيفه؟ نفس عنوان عام، عنوان عام. فهنا نقول كم المسوخ عنوان عام تحت عنوان بعد عام الآن. فنقول نشوف الآن، فنقول بأنه أفاد بعض المعلام المتعرضين للمسألة في فقه الصادق للسيد الروحاني، أفاد أنه في هذه الحالة يحصل التعارض بين الدليلين، دليل الحلية ودليل الحرمة، إذ مقتضى دليل الحلية هو أنه كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حلال، أو ما كان له قانص فكل، وهذا يقتضي الحلية. وعندنا دليل الحرمة لا تأكل كل ذي مخلب، فلا بد من ملاحظة النسبة بين الدليلين، والنسبة بين الدليلين هو العموم والخصوص من شنو؟ من وجه، لأن الدليل الأول يقول كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حلال سواء كان ذو مخلب أو لا، والرواية الأخرى تقول كل ما كان ذي مخلب فلا تأكله سواء كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لا. فما هي النسبة؟ العموم والخصوص من وجه، ويتعارض كلا الدليلان في مادة الاشتراك، وهو ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وكان ذي مخلبين، فلا بد أن نعمل باب قواعد باب التعارض. فإن وجد مرجح وهي دعوى أن دليل السباع أكثر ظهورا مثلا وعمل به المشهور فيرجح في مادة التعارض لأكثر لأظهريته ونصوصيته وعمل المشهور به، وإلا لو لم يوجد مرجح فيحصل التعارض والتساقط في مادة الاشتراك. وإذا حصل التساقط فإن وجد أصل فوقاني لقل لا أجد فيما أوحي إلي فنعمل به، إذا ما قبلنا وجود أصل فوقاني فإنه نطبق أصالة الحل أو البراءة عن الحرمة فيثبت جواز الأكل. هنيئا مريئا، لكن لا تعزمنا عليه. هذا ما يتعلق بهذا البحث. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من شنو؟ من المحرمات من الطيور. القسم الرابع سهل، ما نص عليه بالنص الخاص على حرمته، وهو الخفاش والطاووس، حيث وردت روايات بالنص على تحريمه، وذكر صاحب المسالك صفحة 42 ما يتعلق بهذا المطلب. فلاحظ لو جاء بحث علمي، للأسف ماكو بحث علمي، عرض روايات واضحة واضحة ما في تعارض ولا. فنقول والخشاف ويقال له الخفاش والوطواط والطاووس، كله من المسوخ، طاووس جايب روايات، راجع الباب الثاني الحديث السابع وكذا الحديث 12. لاحظوا هذه الباب الثاني الحديث السابع والحديث 12. ويكره الهدهد، يأتي إن شاء الله بحث في روايات متعارضة في الهدهد، يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.